الدنيا لا علم له فوقها. ومن كان هذا اقصى معارفه فما على داعيه الا الصبر عنه والصبر على جهله. مثل هذا لا يستحق انك ترد على جهله بجهل مثله، وانما تفتح عنه وتعرض عنه. هذا هو المقصود من قوله فاعرض عمن تولى عن مثلنا، يعني اعرض عن اذيته لا تقابل سفاهته بمثلها، وانما استمر في دعوته ولا تلق اذانا للترهات والاذيه ويعني الجهل ونحو ذلك. ان الله يبلغ كل جعبري جواب، جعبري الفظ الغليظ المتكبر، جواب جموع ملوخ يجمع المال ويبالغ في جمعه ثم يمنع حتى من الصدقه والزكاه وغيرها. ان الله يبلغ كل جعبري جواب فخار في الاسواق، جرح صوت الجلد والصياح، فخار في الاسواق، ليفة بالليل خمار بالنهار. ليفة بالليل يعني لا يدخل مصحف لا يدخل عشاء ولا فجر ولا قبل الوقت. ليفة بالليل خمار بالنهار، خمار بالنهار في عمل الدنيا هو الخمار بالنهار. وطبعا اذا رأينا هذا المثال فقط الى اذاننا الناس الذين يتفانون في خدمة الدنيا كاليابانيين و فنائهم تماما في الدنيا، ما عندهم خبر عن النظر الاخيره ده خالص يعني. ليفة بالليل حمار بالنهار يعملوا ظهرات تفكروا عندكم يوم اجازه كيف يتوقف عن العمل. ولذلك تسلم في يوم من الايام عيرتهم في تصريحاتنا السنه اللي فاتت، انت تعرف عامل زي ايه؟ النمل. فرد وزير خارجيه اليابان قال لهم انتوا الاوروبيين عاملين زي مثل السراطير. فتهاملوا الاتهامات يعني واضح. لماذا؟ حتى الاوروبيين متعينهم اليابانيين بيقولوا انتم عايزين ده النمل، يعني ما وراكم غير الصفر فقط للدنيا واضح. فالديفه بالليل حمار بالنهار، يعني حتى سبحان الله يعني من ذهب الى اليابان وراى الاماكن التي ينامون فيها اشياء مثل الصناديق، يعني الغرف مثل الصناديق، الجثه موضوعه في قبر او صندوق او كذا. نعم، ديفه بالليل حمار بالنهار، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. عالم بأمر الدنيا فاهم بأمر الآخرة. فتعلم من العلوم كثيرا مما لا ينفعه، والجهل به لم يضره، وفي نفس الوقت أعرض عن ذكر الله، أعرض عن القرآن، أعرض عن أن يتذكر في ما الغاية من خلقنا، لماذا خلقنا وإلى أين نصير وكيف يجيب على هذا الامتحان الإجباري الذي سوف يسأل عنه كل إنسان، من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي يرفعك فيكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا قصار علمه الدنيا ذلك مبلغه من العلم واضح. ففي هذه الحالة ما على الداعية إلا الصبر عنه والصبر على جهله، ذلك مبلغه من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فقول ذلك مبلغهم اسم مكان كأنه محل وقف فيه علمهم ادعاء، يعني علمهم كان ماشي وقعد المحطه دي والمكان ده وقف ولم يتزاول واضح. نعم، والجمله اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الاراده على الحياه الدنيا. ثم علل الامر بالاعراض فقوله تعالى ان ربك هو اعلم، هذه تعليل لايه؟ تعليل لقوله تعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الى حياه الدنيا، هي بيقرا ان ربك هو اعلم فتعليل الاعراض. لكن جمله ذلك ابلغ العلم من العلم جمله ايه؟ اعتراضيه. ذلك ابلغ من العلم ان ربك يعني اعرض لان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. واذا كان الله اعلم بالفريقين فلا بد ان يعاملهم بموجب علمه فيهم فيجزي كلا بما يقتضيه عمله. وتقديم العلم بمن ضل يعني ولا الله تعالى قدم قد قوله ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله، قدمه على ايه؟ على من اهتدى، لان هؤلاء الذين ضلوا هم المقصودون اساسا من الايه؟ من الخطاب وسياق الكلام في شانهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الارض تنبيه على سعة ملكه وعظمة قدرته وأن ما فيهما من قبضته فلا يعجزه جزاء هؤلاء الفجرة، كما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني بالمثوبة الحسنى وهي الجنة. ثم لما ذكر المحسنين وجزاءهم الذي هو المثوبة الحسنى بين عز وجل صفات هؤلاء المحسنين، فقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم يعني ما كبر الوعيد عليه من المناهي، والفواحش يعني ما فحش منها. والعطف إما من عطف أحد المترادفين أو الخاص على العام. إلا اللمم أي إلا الصغائر من الذنوب، ومثله أبو هريرة بالقبلة والغمزة والنظرة فيما رواه ابن جرير. وأصل معناه ما قل قدره، اللمم، اللمم يعني ما قل قدره، ومنه لمة الشعر، لمة الشعر لأنها دون الوفرة. وقيل معناه أي اللمم الذنوب من الشيء دون ارتكاب الله، والاستثناء منقطع على ما ذكر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني لكن اللمم بمعنى الإنسان يدنو من الشيء لكن لا يرتكبه، وهذا هو المقصود بالإيه؟ باللمم، يعني إلا اللمم بما دون الكبائر والفواحش فإنه عفو. اللمم يعني يرم دون أن يفعل شيء هو أقل من الإيه؟ من الكبائر والفواحش فلا يفعله، لكن ايه يكاد يدنو منه ثم ينشق عن ذلك، فهذا يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وقيل ان الاستثناء متصل، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، فقيل الاستثناء متصل والمراد مطلق الذنوب، وقيل انه لا استثناء فيه اصلا والا صفه بمعنى غير. وحكى المجري عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ان معنى اللمم ما قد سلف لهم مما ألموا به من الفواحش والكبائر بالجاهلية قبل الإسلام، وغفر لهم حين أسلموا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني ما قد سلف لهم مما ألموا به من الذنوب والفواحش والكبائر في الجاهلية، ففي الإسلام غفر الله لهم حينما أسلموا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: هو رجل يلم بالفاحشة ثم يتوب ولا يعود، يعني لا يعود إلى ارتكابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما وإن يعد لك لا ألما. وقال الحسن: اللمم أن يقع الوقعة ثم ينتهي، يعني ولا يعود إليها. وكل هذا مما يتناوله اللفظ الكريم، والأقوى في معناه هو الأول، الأقوى في معناه هو الأول، يعني إلا ماذا لديه الصغائر من الذنوب. ولذلك تدل بالآيات على تكثير الصغائر باجتناب الكبائر، هذه الآية مما يستدل به على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. إذا الإنسان اجتنب الكبائر فاجتناب الكبائر هو في حد ذاته كفارة للصغائر. والدليل الأصرح من ذلك قول الله تبارك وتعالى في جملة شرطية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا نكفر عنكم سيئاتكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة أي واسع عفوه للمذنبين الذين لم تبلغ ذنوبهم الفواحش وكبائر الإثم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، قال ابن جرير: أي أحسبكم منها بخلق أبيكم آدم منها. إن أنشأكم من الأرض، الخطاب لنا نحن هنا، والمقصود إيه؟ آدم منها. إن أنشأ أباكم آدم الذي هو أصلكم من الأرض. وإن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي حي حينما أو حيثما يؤوركم في الأرحام، الله سبحانه وتعالى عليم بكم أيضا في هذه الحال. فلا تزكوا أنفسكم، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى عالم بكم حين أنشأ أباكم آدم من الأرض، وعالم بكم بل أعلم بكم إذ أنتم أذلة في بطون أمهاتكم، فهو أعلم بكم فيما هو يعني بعد ذلك. فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي. والمراد به الثناء تمدحا أو رياء، كالإنسان الذي يعني يثني على نفسه ويمدح نفسه أو يرائي بإظهار العمل الصالح وإظهار أنه تقي وأنه كذا وكذا. فهذه كلها من تزكية الأنفس، يعني مدح النفس والثناء عليها والتجمل للناس بغير ما هي عليه في الحقيقة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى أي بمن اتقاه فعمل بطاعته واجتنب معاصيه وأصلح. وهذا كقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك، يعني تمدحه بما فيه واضح وتعلقه على هذا النص أحسبه كذلك ولا تقطع ولا تجزم. لماذا؟ لأن الله أعلم بحقيقة هذا الإنسان وهو المطلع على قلبه. فلا ينبغي الإنسان أن يمدح وأن يجازف يعني في المريح، لأن ذلك يكون فتنة لمن يمدحه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحى التراب في وجوه المداحين. ثم قال الله تبارك وتعالى أفرأيت الذي تولى، وطبعا يدخل في تزكية الأنفس المنهي عنه في مثل هذه الآية أن يسمى الإنسان باسم فيه تزكية، كما كانت زينب تسمى برة، برة من البر يعني برة. فيعني بدل النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب وقال الله أعلم بأهل الجنة منكم. فينبغي الإنسان أن يتجنب التسميات التي تكون فيها مثل هذا المديح. وإذن كان الإمام يعني النووي رحمه الله تعالى يقول لا أجعل في حل من سماني محي الدين، كانوا يلقبونه محي الدين النووي رحمه الله تعالى، فكان يقول لا أجعل في حل يعني لا أسامح من سماني محي الدين. أفرأيت الذي تولى يعني تولى عن الذكر بعد إذ جاء، كما قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأكدى. وأعطى قليلا وأكدى أي قطع العطاء بخلا وسحا. فعنده علم الغيب فهو يرى، يعني حتى يرى حتى يحكم على نفسه بالتزكية والنجاة والفوز. هذا الذي تولى عن الذكر بعد إبياءه وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا وأكدى يعني قطع العطاء والبذل والإنفاق صحا ومخلا، فأعطى قليلا وأكدى. ما الذي يدفعنا ذلك؟ عنده علم الغيب فهو يرى، يعني يرى هذا الغيب حتى يحكم على نفسه بالتزكية والنجاة والفوز. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أي بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ألا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها. ألا تزر وازرة وزر أخرى فكل نفس آثمة فإن إثمها عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا كان في صحف إبراهيم عليه السلام وأيضا في صحف موسى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي إلا سعيه وكسبه. قال ابن جرير رحمه الله تعالى إنما عنا بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى الذي ضمن للوليد بن المغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة، كما سنبين إن شاء الله. يقول ألم يخبر أو يعني ألم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان، يعني كما يقول يروي أن الوليد بن المغيرة هم بالدخول في الإسلام، فأتاه رجل من المشركين عيره بذلك كيف تدخل في الإسلام وتترك وتضل عن دين أبائك وعن ذلك. ثم ضمن له هذا الرجل المعير الذي عيره قال له لئن يعني عرفت عن الإسلام وعطيتني من المال كذا وكذا، اضمن لك انك ما تعذب في الاخره. كان زي كما نظريه برضه ايه ركوب الغفران. واضح؟ نعم. فقالوا ان هذه الاستياف هذه العيش هو في هذا الشخص الرئيس الذي تولى واعطى قليلا واكدى، حيث اعطاه بعض المال الذي وعده به. نعم. يقول المقصود به، قيل ان المقصود هو هذا الرجل الذي ضم الى الوليد المغيرة ان يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة. يقول الم يخبر قائل هذا القول وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وابراهيم مكتوب الا تأثم آثمة الاثم اخرى غيرها، الا تزر وازرة وزر اخرى، وان ليس للانسان الا ما سعى، اي وانه لا يجازى عامل الا بعمله خيرا كان او شرا. وظاهر السياق يشعر بنزول الآيات ردا على ما كانوا يتخرصونه ويتمنونه ويتحكمون فيه على الغيب نجازا وجهلا، ومع ذلك فمحفوظ الكمولي جلي. واستدل بهذه الآية على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحج والميت، يعني لا يصح ان ينوب احد عليه عن احد في صلاة مثلا او كذا، لان الله سبحانه وتعالى قال وان ليس للانسان الا ما سعى. وقال ابن كثير ومن هذه الآيات الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إجزاء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم ينزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. يعني منام دي سنة إيه؟ فرسية، سنة فرسية، يعني شيء يكون مقتضي موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمنع غير موجود، ومع ذلك لم يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالبلاء، أي شيء له علاقة بالدين يقربنا وينفعنا يعني عند الله ويبعدنا من النار كان أمر النبي ما كتم شيء، فهو مأمور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان. طيب هل احتياج الموجة من المسلمين إلى إحسان أقاربهم أو إخوانهم إليهم بقراءة القرآن ثم إجزاء الصلاة، هل الناس في حاجة أم ليس في حاجة إلى هذا؟ فالناس محتاجون الى هذا التشريع، ها ان تقرأوا القرآن وتهدوا ثوابه الى الميت او الى الموت. واضح؟ فالزمان كان زمان تشريع، والرسول عليه السلام مأمور بالتبليغ والتدخل الوحي ومعصوم من الكتمان، والناس محتاجة، يعني الداعي موجود المقتضي موجود والمانع مفقود، ولا يوجد مانع يمنعه من ان ايه من ان يشرع لهم ذلك، ومع ذلك لم يشرعه. فإذا السنة هذا أن نترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضي موجود والمانع غير موجود، ومع ذلك لم يتبعه فدل على أنه ليس من الدين. إذا من تعبد البدعة فهو يرهق نفسه فيما لا طائل من ورائه، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ففي هذه الحالة يعني هذا النموذج من المسائل التي فيها مثل هذا الكلام، يعني وهو موضوع قراءة القرآن وإجزاء ثوابه إلى الموتى. ما الذي يكتسب من هذا؟ يكتسب الإبن مع أبيه، الإبن مع أبيه، وذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أحكام الجنائز قال إن يكتسب الإبن، أصل الإبن ممكن يقرأ ويهدي الثواب لأبيه، لأن الإبن من كسب أبيه. بل لبعض العلماء الكلام ان اصلا الابن لا يحتاج حتى لاهداء الثواب، لان كل ما يعمله الابن من عمل الصالح يجازى الاب بمثل ايه عمل الصالح، كل ما يعمله إيه؟ الابن من العمل يصل ثوابه الى ميزان اعمال الاب. لا، لماذا؟ لان الابن من سعي ابيه، هو الذي تسبب في وجوده في هذه الدنيا. واضح؟ فهذا يعني ما يقوله ابن كثير. ومن هذه الآيات الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن تبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرسلهم إليه بنص ولا إيماء، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، والا يفتح باب الاتباع في الدين على مصراعيه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بانواع الاكيسه والاراء. فاما الدعاء والصدقه فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. الادله اتت بان الدعاء تنفع الموتى، الصدقه تنفع الموتى، وطبعا بعض العبادات ايضا تنفع الموتى كما يعني هو معلوم في الحج مثلا ونحو ذلك. واما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، او صدقه جاريه من بعده، او علم ينتفع به. فهذه الثلاثه في الحقيقه هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث ان اطيب ما اكل رجل من كسبه، وان ولده من كسبه. والصدقه الجاريه كالوقت ونحوه هي من اثار عمله ورقصه. فقد قال تعالى: انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. والعلم الذي نشره في الناس اقتدى به الناس بعده هو ايضا من سعيه وعمله. وثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعهم من غير ان ينقص من اجورهم شيء. قال الرازي: المراد من الآية بيان ثواب الأعمال الصالحة، أو بيان كل عمل. نقول المشهور أنها لكل عمل، الخير مثاب عليه والشر معاقب به، والظاهر أنه لبيان الخيرات. يعني قول هنا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. يبقى ما هنا إيه؟ ما نوع ما؟ وأن الإنسان إلا ما سعى. أنا بسستكم إياه لأن قد تختار كل شيء إلا سعيه وكسبه. يبقى ما سعى تساوي السعي، بقى ما إيه؟ مصدرين. لا، وليس الإنسان إلا ما سعى، يعني إلا سعيه وكسبه. فبعض العلماء يقول إلا ما سعى يعني هذه تعم، بعضهم يقول هذه يعني أعمال الصالح، والبعض يقول ما سعى سواء كان في الخير أو في الشر يحسب به أو عليه. فمما تقوى به مثل من قال الله في الخير فقط وفي الطاعات فقط حق الله وليس للإنسان. يقول انظر إلى ما لك وما عليك، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فللإنسان هنا تقوى مذهب من قال إنها المقصود بها الأعمال الصالحة والخيرات. يقول: والظاهر أنه لبيان الخيرات يدل عليه الله في قوله تعالى: للإنسان، فإن اللام لعوز المنافع وعلى لعوز المضار. تقول هذا له وهذا عليه، وتقول هذا يشهد له وهذا يشهد عليه في المنافع والمضار. أيضا مما يقوي هذا المذهب قول الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يرجعه الجزاء الأوفى. ثم يرجعه الجزاء الأوفى، هذا قطع بأن هذا السعي سوف يرجع عليه الإنسان الجزاء الأوفى. والأوفى لا يكون إلا في مقابلة الحسنة، أما في حالة السيئة فهل الإنسان يرجع الجزاء الأوفى؟ لا، يرجع إيه؟ بالمثل أو دونه أو العفو عن الإثم بالكلية. فهذه خليل أيضا، أو هذا دليل أيضا يؤكد مذهب عرفان إن المقصود ليس الإنسان إلا ما سعى، المقصود به هنا في هذه الآية إيه؟ الأعمال الصالحة والطاعات، وليس بدلالة اللام، وثانيا بقول الإله سبحانه وتعالى: ثم يجزاهم جزاء الأوفى. فهذه الأوفى ما تكون إلا في مقابلة الحسنة التي عملها الإنسان بخلاف السيئة، فإن السيئة إما أن من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقد يعفو الله عن السيئة، بل قد يبدلها حسنات. وأن سعيه سوف يرى، يعني سوف يرى ويعرض عليه ويكتب له من أريد السيئة، أو سوف يرى يعني للخلق وللملائكة. ففيه بشارة للمؤمن وإصراح له، ونذارة للكافر وإرهاب له. أو هو من رأى المجرد، وأن سعيه سوف يرى يعني سوف يراه، كقوله تعالى: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي يجزى سعيه جزاء وافرا لا يبخط منه شيئا. أين؟ وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. يقول العلامة السنجدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ تولى أي رجع وأدبر عن الحق وأعطى قليلا، قال بعضهم أعطى قليلا من المال، وقال بعضهم أعطى قليلا من الكلام الطيب، وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه، وأصله من أكدى صاحب الحفر، أكدى صاحب الحق، يعني واحد مثلا بيحفر بئر فيقال أكدى إذا أثناء الحفر ظل يحفر حتى اصطدم بإيه؟ بصخرة لا يقدر على الحفر فيها، فيقال أكدى، فينقطع عن إيه؟ الاستئناف وتكملة الحفر، يقال أكدى، هذا الشخص الذي يحفر أكدى بمعنى أنه وصل الحفر حتى إذا ما وجد صخرة عاقته عن التمادي في الحفر فتوقف عن الحفر. يقول وأكدى أي قطع ذلك العطاء ولم يتمه، وأصله من أكدى صاحب الحفر إذا انتهى في حفره إلى صخرة لا يقدر على الحفر فيها، وأصله من الكدية وهي الحجارة تعترض حاسر البئر ونحوه فتمنعه الحفر. وهذا الذي أعطى قليلا وأكدى اختلف فيه العلماء، فقيل هو الوليد بن المغيرة قارب أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعيره بعض المشركين فقال أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال إني خشيت عذاب الله، فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله، فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال، بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه يعني باقي هذا المال. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أفرأيت الذي تولى، يعني بعدما كان يقبل عن الإسلام، وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى هذا الذي ضمن له أن يتحمل عنه عذاب الله يوم القيامة، وأكدى يتوقف عن استئناف العطاء وتكملة المال المتفق عليه، وأعطى قليلا وأكدى. وعلى هذا فقوله تولى أفرأيت الذي تولى، أي الوليد المغيرة حينما تولى عن الإسلام بعد أن قارب وأعطى قليلا من المال للذي ضمن له أن يتحمل عنه ذنوبه، وأكدى أي دخل عليه بالباقي، وقيل أعطى قليلا من الكلام الطيب كمسه للقرآن واعترافه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدى أي انقطع عن ذلك ورجع عنه. وقيل هو العاص ابن وائل الأستغني كان ربما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، وذلك هو معنى إعطائه القليلة ثم انقطع عن ذلك وهو معنى إكدائه، وهذا قول السدي، ولم ينسجم مع قوله بعده عنده علم الغيب فهو يرى إلى آخره. وعن محمد بن كعب القرظي قال إنه أبو جهل قال والله ما أمرنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بمكارم الأخلاق، وذلك معنى إعطائه قليلا، وقدره لذلك معروف، يعني في ما حصل منه من أذية للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني لا ينبغي أن نفرح حينما نجد كثرة من الكفار يعني ينطق بعض الكلمات التي فيها بعض الإنصاف للإسلام أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو الكفار، يعني لا ينبغي أن نتجاوز بمثل هذا الإنسان يعني خطره لهذا، لأنه حتى إذا أعطى قليلا لكنه يفدي بكثير شغل. فنجد بعض الناس مثلا يفرحون بقول بعض الكفار من الأمريكان مثلا في كتابه أن العظماء أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل إحنا بنقول لا إله إلا الله محمد عظيم عليه الصلاة والسلام، أشهد أن محمدا عبقري وأنه أعظم مئة على قوم التاريخ؟ طيب هي عظمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه محل كده كل محور الحياة، هل هو نبي يوحى إليه أم لا؟ هذا هو مجوهر القضية. فما دام أي إنسان مهما نطق بمعسول من الحوض لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو من أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو راكب في الكفر. فيعني أحيانا يعني يدفع الاستدلال بهذا الكلام، لكن أقول يعني بعض الناس تجازف وتغالي في المدح والثناء في انه ينطبق عليه هذه الآية. هو حينما يمدح الانسان هو يقرر امر واقع، امر واقع هذا دين الله عز وجل، مش مذهب ارضي ولا يعني، وانما ولا مذهب فكري، ده جواب الهي ووحي الهي واضح. فهذا اقل اقل بكثير جدا مما يستحقه هذه النعمه العظمى من الله. فحينما يفعل كافر من شيء من هذا او تسمعه تصريحا لكافر فتذكرنا ايضا هذه الايه خاصه على هذا التفسير. افرايت الذي تولى، فهو قد يكون مال لكنه ما يتم دخول في الانسان، واعطى قليلا واكذب، صحيح بذل قليل من الكلام الطيب لكن وقف عند حد واكذب ما اخذ من حق، ما اتم المطلوب منه هو ان يشهد في هذا تاريخ حق. فتذكروا هذا المال. نعم صحيح احسنت. وعنده اعراضه جنبين جنب غاندي وجنب مش عارف الزباله في الفتح من الوثنيين ونابليون ومش عارف الحسانى هؤلاء كفر المشركون بالله، فكيف يوضع حتى لو وضع على راسهم؟ هذا ازراء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ما جه ابدا. واضح. اما الزمخشري فاقتصر على ان المقصود بالايه ولا حول ولا قوه الا بالله عثمان بن عفان رضي الله عنه، يزعم ان الزمخشري المقصود عثمان. قال روي ان عثمان بن عفان كان يعطي ماله بالخير، فقال له عبد الله بن سعد بن ابي طرح وهو اخوه من الرضاعه، يوشك ان لا يبقى لك شيء، يعني انت تبدد مالك في النفقه في سبيل الله وفي الخير وفي الطاعات حتى سوف تفلس، يوشك ان لا يبقى لك شيء. فقال عثمان رضي الله عنه: ان لي ذنوبا وخطايا، واني اطلب بما اصنع رضا الله تعالى وارجو عفوه. واضح، يعني كانه لم يستجب لهذا الكلام كعادة الكريم، لان الكريم لا يستفيد من التجارب كما يقول البعض، فالكريم لا تنفعه التجارب ولا يستطيع ابدا ان يقاوم الرغبه في البذل والتضحيه والانفاق. فعثمان قال لمن قال له: يوشك ان لا يبقى لك شيء، قال: ان لي ذنوبا وخطايا، واني اطلب مما اصنع رضا الله تعالى وارجو عفوا. فقال عبد الله: اعطيني ما قطعك برحلها وانا اتحمل عنك ذنوبك كلها. فاعطاه واشهد عليه وامسك عن العطاء، فنزلت الايه: افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، يعني لم يتم له العطاء. واضح. سبحان الله، كيف يعني؟ وبعدين بيقول بقى: وتولى، افرايت الذي تولى، ترك المركز يوم واحد، فعاد عثمان الى احسن من ذلك واجمل. يقول علامة التفسير رحمه الله تعالى: ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه، وانه غير لائق بمنصب امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لائق ابدا، حتى وان كان يملك عثمان بالنفقه وكذا، لكن هذا عثمان يعني سياسه سلطه عثمان عنده علم الغيب، فهو يرى ان لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تجد وزيره اخرى، وان ليس الانسان الا ما سعى. يعني هذا شيء لا يقبل ابدا ان يكون مثل هذا السياق في شان امير المؤمنين وواحد وثالث خلفاء الراشدين المهديين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا قوله ساحر ولا يمكن ان يصح او يمدع فيه، ولا يليق بمنصب امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول العلامه الشنقيطي: تضمنت هذه الايات الكريمه سبعه امور. الاول: انكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزه، اعنده علم الغيب، والمقصود ايه؟ نفي علمه بالغيب. الثاني: ان لكل من ابراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر. الثالث: ان ابراهيم وفى، اي اتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها. الرابع: ان في تلك الصحف انه لا تزر وازره وزر اخرى. الخامس: ان فيها ايضا ان ليس للانسان الا ما سعى. الثالث: ان سعيه سوف يرى. السابع: انه يجزاه الجزاء الاوفى، اي الاكمل والاتم. وهذه الامور السبعه قد جاءت كلها موضحه في غير هذا الموضع. اما الاول منها وهو عدم علمهم بالغيب فقد ذكره تعالى في مواضع كثيره، يعني قال هنا: عنده علم الغيب، وقال عز وجل ايضا: ام عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال: اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فقال كل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الامر الثاني ان لكل من ابراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر. ولم يكن هذا المتولي المعطي قليلا المكلي عالما بها. قال الله تبارك وتعالى ايضا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. والسابق منها وهو ابراهيم وفى في تكاليفه. فقد ذكر الله تعالى في قوله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن يعني وفى. وقدمنا ان الاصح في الكلمات التي ابتلي بها انها التكاليف. واما الرابع وهو انه لا تزر وازره وزر اخرى. فقد قال تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. وقال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. اما الخامس منها وهو ان ليس للانسان الا ما سعى فقد وضحه قوله تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساءتم فلها. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. وقال ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. وقوله عز وجل هنا وان ليس للانسان الا ما سعى يدل على ان الانسان لا يستحق اجرا الا على سعيه بنفسه. ولم تتعرض هذه الايه لانتفاعه بسعي غيره بنفي ولا اثبات. وهذا ما نفصله ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم. ننتهي طبعا من فرصه وجود فضيله الشيخ سعيد حماد يعني الا يتكرم بالتذكره يسيره كما وعدنا. جزاك الله خير. تفضل.